السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل السادة المشاهدين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنستكمل اليوم كلامنا عن أمنا أم المؤمنين التي جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ووجدها، فقال: إن الله يقرئها السلام. فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ياه، الفقيهة الذكية التي تعلمت الأدب كله في بيت النبوة مع النبي، مع خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الكاملة أمنا خديجة بنت خويلد. اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بالغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل حديثنا عن أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، التي لم يأتي عبثا أنها في هذا الوقت بالذات تكون زوجة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول دائما أن السيدة خديجة جاءت بقدر من الله، لأنها يعني صاحبة المرحلة، أو هي الصاحب بالجنب الذي يستطيع أن يؤدي دوره بقوة وبشموخ غير عادي. يعني كانت امرأة بألف رجل
ما شاء الله،
زي ما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: صدقته لما كذبوا الناس، أمنت به لما كفر به الناس، وسيته بملها لما حرموا الناس. ففعلا كانت هذه السيدة التي قنعت واقتنعت تماما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرسل من قبل الحق سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا الحلقة اللي فاتت إنها راحت لورقة بن نوفل وتيقنت من الذي حدث. الشيء الجميل إنها كانت ترقب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتتعهده من بعيد، زي ما قلت، لا كانت بتضايقه ولا بتنرفزه ولا تقفله على الباب: الحق انت سايبني طول الوقت، ولا الكلام ده خالص. وإنما كانت ترسل الخادم فقط ليرعى شؤونه إذا محتاج حاجة، وتوصينه ما يكلموش ولا يقطع خلوته ولا يحاول بأي صورة من الصور يعني يتدخل فيما لا يعنيه. كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في غار حراء ينظر إلى الكعبة المشرفة في مكان فوق، ممكن يشوف الكعبة بصورة غريبة جدا. كان يعني يرقى بروحه إلى رب السماوات، ثم ينظر إلى الكعبة المشرفة، ثم يعيش في حالة من التأمل الارتقائي. كل واحدة في دول كفيلة إنها تخلي روحانياته على أعلى درجة من السمو. ليه؟ لأن الإنسان عبارة عن إيه؟ زي ما احنا عارفين واتكلمنا في الأول، هو ربنا سبحانه وتعالى منحه نفخة من روحه مكثفة، نفخة من روح الله مكثفة للإنسان. بقدر بقى خلوصه، وبقدر تجلي فيوضات ربنا عليه، وبقدر خروجه من النفس الأمارة، وبقدر التقائه مع النفس الراضية والمرضية والنفس المطمئنة، كل ما يرقى كل ما تكثف وتعلو فيه هذه هذا الجزء العلوي اللي هو التواصل مع الحق كمية. سبحانه وتعالى.
نعم.
فكان كل مرة يستزيد أكتر، كل مرة يستزيد أكتر. وإحنا قلنا لما راح لها وقال لها ما اللي حصل له، ولما سمع اقرأ وقال: ما أنا بقارئ وهو أمي، ولكن الله حق سبحانه وتعالى كان يريده أن يقرأ قراءة تانية، قراءة لم تقرأ من قبل، قراءة لدنية، قراءة سماوية، قراءة معلومة بالحرف وما بعد الحرف وما معنى الحرف، قراءة لا تأتي إلا من رب العالمين. نعم. رب الخلائق. نعم. سبحان الله.
وهي أمنته ووقفت جنبه وطمنته.
هي أولا استوثقت، فدها نوع من الإحساس بالزهو. محمد صلى الله عليه وسلم في بيتها، هي زوجة نبي، إيه الجمال ده؟ لا ده هي بقى ده الأمور اتغيرت عندها، أصبح البيت بالنسبة لها كأنه مسجد. ومش مسجد عادي، مسجد يعني يعبد فيه الحق سبحانه وتعالى بصورة جديدة لم تكن معلومة من قبل. ده مش بس كده، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي بدأت بقى تتأمل، دي مش شخصية عادية، هذا الرجل الأمين الصادق كل الناس شهدت بصدقه، أعداؤه قبل أصحابه.
نعم.
أعداؤه يعني أبو جهل قال له ما علم لا نكذبك في شيء ولكن نكذب ما جئت به، يعني إذن صادق حتى عدوه شهد. أما أصحابه فتخيلي بقى دول معاه من 10 سنين وقبل كده وقبل الدعوة وقبل، وبعدين دول مش ناس عادية، دول تجار وأهل مكة وبيروحوا وبييجوا وعندهم خبرة ويقدروا يتعرفوا على الشخص وهو ماشي كده قدامهم من نفسه من وقع أقدامه، يقدروا يعرفوا صادق ولا كذاب. فيعني مش أصحاب عاديين، والدليل انهم مش أصحاب عاديين وأنهم لديهم الذكاء الخارق ولديهم القدرة على فهم الأشخاص، أنهم مجرد ما اتفتحت البلدان قدروا يسوسوها صح وقدروا يقودوها صح وقدروا يصلوا لقلوب الناس بسهولة.
نعم.
إذن لو كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه كأي شيء مش صحيح طبعا كانوا اكتشفوه، لكن كانوا أول ناس مصدقين. تتأمل لأن ست حكيمة، فتلاقي سادة قريش بدأوا يدخلوا في الدين الجديد. إزاي ده يبقى هو على حق حق؟ ده مش بس كده، الضعفاء بدأوا يلوزوا بيه مع أنه غلبان وبيبعد عن يعني القريش واللي بيعملوا فيه. أكتر واحد كان عدو في الإسلام دخل الإسلام، كان حرب على الإسلام بقى ظهير الإسلام، عمر بن الخطاب.
نعم.
وحمزة بن عبد المطلب. فكل ده بيخليها تزداد حب وبتبقى متفانية في إسعاده، كل شوية بتزود درجة المحبة والإسعاد وكذا، لدرجة إنها بقت ملاحظة حاجة مهمة قوي، اللي بيقوله هو اللي بينفذه.
الله.
كل حاجة بيقولها بينفذها، لدرجة إنه مثلا يعني الكلام ده يمكن بعد كده السيدة عائشة وضحته، لكن هي وضحته من خلال معاشرتها معاه. ما يجيش بأمر، سمع أو أمر بالصلاة فجأة علمها إزاي تصلي هي وعلي بن أبي طالب وأم بركة.
كان وقتها ركعتين فقط يا أم أيمن.
نعم.
كان وقتها ركعتين فقط.
ركعتين فقط. الشاهد جت في يوم بقى كانت بتتمنى من ربنا يكمل هذا الحب ويكلله بالأولاد، يعني أنجبت قبل كده، كان نفسها بقى تنجب من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي يوم بقى جاي حضرة النبي كده كشأن السيدة بقى الست اللطيفة لما زوجها يخش وتقول له هقول لك بشرة حلوة، ايه؟ انا حامل. طبعا سعد الرسول صلى الله عليه وسلم ايهما سعادة، وجابت بقى البنات الحلوين، جابت زينب، وكانت زينب يقال انها صورة من امها لكن فيها طبائع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فسعد بيها سعادة فوق ما يتخيل عقلك، وبدأت تحسي بيت النبوة بيت دافي، بيت حنين، بيت كله حب ومشاعر. وبعدين في أني بيئة؟ البيئة التي لا تقبل المرأة، البيئة اللي مش راضية بالمرأة. كان إذا بشر أحدهم بالأنثى هيحصل له إيه؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم من كتر ما هو مش طايق إزاي الناس يعني عمال يتوارى من الخلق، مش قادر يستحمل إنه جاب بنت. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فرحان بالبنات، مدرسة بيعلم الناس انك تتقبل نعمة ربنا، بيعلم الناس انها تتقبل هدية ربنا، دي عطية ربانية ما نملكش حاجة. فبقى فرحان بيها، والبيت زي ما بقولك بقى بيت دافي. ودايما البيت لما يكون بيت صالح وربنا يكرمهم بالأولاد فيبقى فعلا بيت دافي.
نعم.
وهي بقى عاشت أم رغم ان عملها بيتم وكذا، لكن عاشت لأولادها وعاشت لزوجها.
نعم.
وكانت نعمة الزوجة الحانية الرقيقة الصامتة، مهمة قوي، أصل الستات النهاردة بقت رغاية قوي والله يا بنتي، يعني الراجل يبقى جاي تعبان من شغله وهي عمالة تور ور وتحكي له حواديت ملهاش أي معنى ولا لازمة، لكن زي ما بقولك البيت الحاني بدأ يستقبل بقى البنات بعد كده رقية وأم كلثوم ثم فاطمة.
نعم.
وبدأت الأم تعلم البنات عشان يبقوا أمهات، وده المفروض دور الأم، دور الأم إنها تنشئ أم، يعني بيفهموا معلش حتى معلش يا حبيبتي يا أم يا سيدة خديجة هسيبك شوية صغيرة. النهاردة الناس متصورة البنت تتعلم، ما قلناش لا طبعا تتعلم وتبقى على أرقى مستوى تعليمي وثقافي، لكن اوعي تنسي انك تعلمها تبقى ام صح وزوجه صح.
طبعا
يعني في ناس كتير برضو بتفوتها دي، وزوجه صح، ام صح وزوجه صح،
دي وظيفتها يا امي. وهنتوقف عند الوظيفه، واهم وظيفه انها تربي الاولاد تربيه صالحه وانها تكون زوجه صالحه. لكن ان شاء الله بعد الفاصل نستكمل كلامنا.
خلاص حاضر.
توقفنا مشاهدينا الكرام عند البيت المبارك، خير البيوت في الكون ده كله، بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد مع أمنا خديجة التي كانت زوجة صالحة وأم صالحة. تفضل يوم
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد بجوارها كل اللي كان مفتقده، وجد الأم ومن خلال معاملتها لأولادها ومن خلال حتى معاملتها لي، وجد الزوجة، وجد البيت الدافي، وجد اللقمة الحلوة، كل ما كان في حياة خديجة كان بيسعده.
الله.
ولذلك المرحلة دي كانت مرحلة سرية، سرية الدعوة، إلى أن جاء الأمر بأن أنذر عشيرتك الأقربين. راح طالع على جبل الصفا وبدأ يكلم بقى كل، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة يا بنت رسول الله، نده للكل وأعلن. وأيضا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الأمر مرة بمنتهى القوة، قم يا أيها يا أيها المدثر، قم فأنذر. فبيقول لك سمعت صوت ربي جوايا بيقول لي قم، قمت، بلغ، بلغت، وبلغ بمنتهى الصدق، وبلغ بمنتهى الأمانة، ولا همه يحصل له إيه، لأنه كانت يعني عايزة أقول إيه، كانت إرادته تذوب في إرادة خالقه.
الله.
فكان الأمر واجب التنفيذ.
نعم.
لقناعته أنه يستند على ركن متين، ليس الأمر مجرد حلم، مجرد خيال، لا، ده أمر. فطبعا عرضتهم هذه الأمور إلى بقى إيه، حرب شعواء من قريش. ما عملت، ما فيش حاجة ما عملتهاش في الوقت ده. كانت السيدة زينب، وإن شاء الله هنحكي، بنتها الكبيرة، اتقدم لها ابن خالتها، وكان حست إن ابن خالتها معجب بيها، وهي البنت كمان كانت حاسة يعني بتبسط قوي لما يقعد يحكي الحواديت، لأنه راجل تاجر وكذا، أبو العاص. وكان في الوقت ده برضو البنتين رقية وأم كلثوم جالهم عتبة وعتيبة، وقالت لهم، هي ما كانتش بتحب أمهم أبدا لأن عارفة أنها طبعها صعب، لكن قالت كزوجة عاقلة، لو أنا جوزت كبيرة ابن أختي، لو ما جوزتش قريب حد من الأقارب بالنسبة له هيقولوا بقى أن أنا قصدة، فيعني وافقت على مضض، لكن عاقلة ومش عايزة تزعل حبيبها. شوف الجمال، يعني رغم انها حاسه ان اولادها هيتعبوا مع الست دي، لكن مش عايزه تزعل حبيبها ابدا. الشاهد الحدوته دي مشيت وانتهى الموضوع، وصلنا لحد بقى الحرب الشعواء، اللي لدرجه ان بقوا يؤذوا، وخصوصا يؤذوا المسلمين، وخصوصا بعد اسلام عمر بن الخطاب وحمزه ابن عبد المطلب.
نعم.
بس فطر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الجمال، لما يبقى الأمور دخلت في الجد وهو بدأ يدخل الإسلام، ناس من الكبار يعني لهم حيثية ولهم عزوة ولهم قبائل وكذا، ورغم ده حقن الدماء. فبدل ما يقول لهم لا تعالوا نحارب، قال لا، اخرجوا من البلد دلوقتي. فكانت الهجرة للحبشة.
نعم.
فكان ايامها بقى تزوج عثمان من رقيه
لستنا زينب،
وودعتهم، وكانت دموعها بقى هنا دموع السيده خديجه، دموع الام، حاسه ان مش هتشوفها تاني، وحاسه ان هتودي بنتها فين؟ اخ فين؟ في الحبشه، يعني بحر، يعني مراكب، يعني دنيا، يعني حاجه بعيد قوي. فخدتها في حضنها وبستها وودعتها، بس هي كان رقية. عندها احساس ان مش هتشوفها تاني. بعدها تمادوا في غيهم بقى، وبداوا ايه موضوع شعب، انهم يحاصروهم في الشعب.
امي انا هتوقف عند وداعها لبنتها وهي مهاجرة. أمهات كتير دلوقتي بترفض سفر أبنائهم حتى لو في ده مصلحتهم، دي نقطة. نقطة تانية، أمهات كتير لأي هي بالنسبة لها سفرها ده نوع من أنواع الأذى، يعني إن هي هتبعد عنها. ممكن على طول لو كانت ست في الزمن اللي موجود دلوقتي، البعض طبعا لأن في نساء صالحات كتير، كانت تقول إيه أنت السبب، أنت بسببك بنتي بعدت، بنتي بعدت عني. بصي دلوقتي يعني أمنا خديجة إزاي استحملت فراق بنتها لاجل خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، ولاجل ان دوت مصلحه لبنتها ولزوجها.
ده حضره النبي عليه الصلاه والسلام اولا وهو رسول، ثانيا
صلى الله عليه وسلم.
لكن في حاجه اهم برضو عايزاكي تعرفيها، ان الفقه الاسلامي لم يترك هذه الامور، وانما برضو كانت هناك معايير فقهيه في غايه الروعه. يعني ما تلاقي ابن حزم الظاهري يقول لو الام ملهاش غير بنت واحده، ملهاش غيرها، او الاب ملوش غير بنت واحده، ما تسافرش مع جوزها
لو هو ابن وحيد.
اه طبعا،
الله رحمه بيها.
امال هيتسيبها لمين؟
الله.
هتسيبها للشارع؟ ما تسافرش مع زوجها. شوفي بقى العظمه. اذا كان حضره النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للرجل انه يلزم رجل امه وما يروحش الجهاد.
نعم،
شفتي ازاي؟ فيعني لا، في مرونه جميله في الشريعه الاسلاميه. فلما تكون زوجه وفعلا الام مريضه او الاب ملوش غيرها، لكن احيانا بنشوف امهات كتير بتضحي عشان ضناها وعشان الحياه تمشي. ونرجع تاني لحبيبتنا السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها. شوفي بقى بعد ما كان بيت العز والفرح والهنا اللي مجمع الناس دي كلها، فجاه يتحكم عليهم، يتحبسوا في هذا او يحصروا في هذا الشعب. ومش بس كده، 3 سنين في الوقت ده انفقت كل مالها، وهي برضه راضيه وقانعه وعارفه انها صاحبه رساله. ولا قالت له انا اديتك، ولا قالت له صرفت عليك، ولا قالت له خدت فلوسي، ابدا. عارفه انها لها دور، وعارفه ان لها مهمه، وعارفه ان الحياه بسيطه، وعارفه ان كل واحد فينا لها في قلبه مكان. السيده خديجه رضي الله عنها. الشاهد، حضره النبي صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى هو وبنته الحبيبه فاطمه وام كلثوم، وفي الوقت ده مرضت مرض شديد جدا نتيجه هذا الحصار السيده خديجه. وفضل بقى يعني مش عارف يعمل ايه. فضلوا بناتها حواليها الاثنين، عارفين ان الحكايه مقربه، وعارفين انها هتنتقل، ومش قادرين يتخيلوا ازاي ابوهم اللي حاسس ان دي امه ومراته واخته وحبيبته فجاه هتروح من قدامه. انتهى الحصار، لكن ما انتهاش المرض. فضلت على هذا المرض وودعت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة كانت بالنسبة لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أصعب الليالي. الليلة دي ربنا سبحانه وتعالى رأف بيه ولطف بيه، وكانت بعدها رحلة المعراج. كان في نفس الوقت توفي عمه أبو طالب،
سمي بعم الحزن،
الحصن الداخلي والحصن الخارجي، الأمن الداخلي والأمن الخارجي. وفضل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحده مع بناته، ودع السيدة خديجة رضي الله عنها، وهو بيودع وكأنه بيشيع من جديد أمه، وكأنه بيشيع من جديد كل القرابة الحلوة، فاطمة أم علي بن أبي طالب، وكل من قدم له خير، وكل من وقف بجواره
صلى الله عليه وسلم.
توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها بعد ما قدمت، وكان عندها حوالي 66 سنة، بعد ما قدمت للإسلام وللمسلمين كل عافيتها وكل مالها وصحتها رضي الله عنها وأرضاها. وتستحق البيت من قصب، وتستحق أن تسكن في هذا المكان العلي وتستحق أن تكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. رحم الله السيدة خديجة رضي الله عنها وجزاها عنا خير الجزاء.
ونعم بالله يا أمي، وجزاك الله كل خير. وفضل النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتذكرها
وعمره ما نسيها أبدا. يا نعم حبيبي يا رسول الله، عمره ما نسيها ولا حب حد زيها.
نعم يا أمي،
شوفي بقى، ولا حب حد زيها.
شكرا يا أمي يا حبيبتي. كانت معنا اليوم أمنا خديجة بنت خويلد من خير نساء الأرض. بشكركم وفي أمان الله. Do do do.